شرح المنظومة البيقونية، الشرح الثاني في عام 34 و400 وألف، لفضيلة الشيخ محمد بن الدناه الأجودي الشنقيطي حفظه الله تعالى. الدرس الثاني عشر.
وقد اهتم بها بعض العلماء كالحاكم النيسابوري فحصر أجناسها، واهتم بها الترمذي كما نقل عنه ابن رشد فحصر أيضا مدارها، ذكر أشياء عليها مدار العلة، والحاكم ذكر أجناسها. وأشرت إلى ذلك للأمرين معا، فقلت قد حصر الحاكم أجناس العلل والترمذي مدارها وهاك كل، وهو إدراج وقلب واضطراب في المتن والإسناد إذ به تعا، تردد ما بين وصل وانقطاع أو بين الإرسال والإسناد وشاع، ما بين موقوف ومرفوع وضم، شذوذا أو نكارة بالخلف تم. هذا الشاع قال الترمذي إن عليها مدار العلل، مدار العلل قال الترمذي عنها على أن يكون الحديث فيه إدراج أو فيه قلب أو فيه اضطراب، سواء كان ذلك بالمتن أو بالإسناد، أو أن يكون مترددا بين فصل القطع أو مترددا بين الإرسال والإسناد أو مترددا بين الوقف والرفع، أو فيه شذوذ أو فيه نكارة على خلاف في الأخيرين. وبالنسبة للحاكم قال إن من أجناس العلة، ومنهم إبدال من هذا النوع، ومنه إبدال لصحبي بذان، ومنه إبدال لصحبي بذان أو وهمه صحبة تابع فبان ذاك، أو الطريق معروف حوى لواحد منها لغيرها روى، فوهم الراوي وظن ذا الطريق طريقه المعروف عن كل فريق. ومنه أن يروي ما لم يسمعه من الحديث عن إمام المسبعي، أو هو لا يعرف بالرواية عمن روى عنه وبالعنعنة أسقط، أو عن شيخه قد اختلف في الاسم والجهل وإسناد. نرجع إلى هذا نعطي عليه أمثلة. قال قد حصل الحاكم أجناس العلل والترمذي مدارها فهذا، وهو إدراج، إدراج سنشرحه لأنه سيتكلم عليه، وإدراج القلب سبق أن تكلمنا عليه، والاضطراب سيتكلم عليه لأنه سيشرحه سيأتي به. قال الاضطراب في المتن والإسناد إليه تعا، أنا سواء كان هذا الإدراج أو القلب أو الاضطراب في المتن أو في الإسناد، الإسناد هنا مقصود به السند سلسلة الرجال، وتردد ما بين وصل وانقطاع، تردد ما بين وصل وانقطاع. مثاله حديث علي، علي بن حسين بن واقع، علي بن حسين بن واقع عن أبيه عن عبيد الله عن عبد الله بن بريدة عن أبيه عن عمر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله مالك أفصحنا، أي أشدنا فصاحة. رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أفصح العرب. هذا الحديث في هذه الرواية موصول، لكنه منقطع فيما أخرجه أسنده ابن خشرم، وهي علته. فقد أسند ابن خشرم عن علي بن حسين بن واقد عن أبيه أنه بلغه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله ما لك أفصحنا. هذا مثال التردد بين الوصل والانقطاع، أو بين الإرسال والإسناد. التردد بين الإرسال والإسناد مثاله حديث الترمذي من رواية قبيصة بن عقبة، قبيصة بن عقبة عن سفيان عن خالد الحذاء وعاصم عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أرحم أمتي أبو بكر وأشدهم في دين الله عمر. فقد قال الحفاظ المقال: المحفوظ هو الحديث مرسل، المحفوظ هو الحديث مرسل من رواية أبي قلامة. فالرواية المحفوظة لم ينكر فيها أنس، وإنما أرسل فيها أبو قلامة الحديث. فإذا قال فيها قبيصة بن عقبة عن سفيان عن خالد الحذاء وعاصم عن أبي قلابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أرحم أمتي أبو بكر وأشدهم في دين الله عمر. هذا المحفوظ، هذه الرواية هي المحفوظ، لأن هذا الحديث تردد بين الإرسال والإسناد، بين كونه مسندا مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين كونه مرسلا أرسله التابعي، رفعه التابعي للنبي صلى الله عليه وسلم. أو بين الإرسال والإسناد، وشاع ما بين موقوف ومرفوع، كذلك التردد ما بين الوقف والرفع. التردد ما بين الوقف والرفع مثاله حديث أبي فروة يزيد بن محمد قال: حدثني أبي عن أبيه عن الأعمش عن أبي إسحاق عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ضحك في صلاته يعيد الصلاة ولا يعيد الوضوء. فهذا الحديث مرفوع بهذه الرواية، لكن من روايتي علته أنه أسنده وكيع بن جراح عن سفيان عن الأعمش عن أبي سفيان، ما أبي إسحاق. السند قلنا هو السند الحديث الأول هو أبو فروة يزيد بن محمد قال: حدثني أبي عن أبيه عن الأعمش عن أبي سفيان، هكذا السند، عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ضحك في صلاته يعيد الصلاة ولا يعيد الوضوء. فعلة هذا الحديث أنه وكيع بن جراح أسنده عن الأعمش عن أبي سفيان قال: سئل جابر فذكر الحديث، يعني من كلام شاب فذكر الحديث، سئل جابر عن الضحك في الصلاة فقال: يعيد الصلاة ولا يعيد الوضوء. ما بين أشاع ما بين موقوف ومرفوع وضم شذوذا أو نكارة، ويضم الشذوذ الشذوذ تكلمنا عليه، لكن الشذوذ قد يكون في المتن قد يكون في السند، وتكلمنا عن الشذوذ في السند. ومثال الشذوذ في المتن مثاله حديث عبد الواحد ابن زياد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضجع عن يمينه أو على يمينه. على يمين. قال البيهقي: كل الذي هذا انفرد به شذ انفراد عبد الواحد بهذا الحديث من قول النبي صلى الله عليه وسلم، فكل الرواة الذين رووه رووه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتين الفجر اضجع على جبينه. فهذا الحديث شاذ، لأن المتن شاذ. وكذلك من المتون الشاذة من ذاتها حديث موسى بن علي بن رياح عن أبيه عن عقبة بن عامر، وهو زيادة في حديث مسلم: أيام التشريق أيام شرب وأكل. وفي رواية موسى بن علي بن رياح عن أبيه عن عقبة بن عامر زيادة ويوم عام وهشام. ومن ذلك أيضا حديث ابن شرحبيل عن أبي قيس عن المغيرة قال: مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجوربين أو على جوربيه. وقد روى عنه وقد انفرد أبو قيس بهذا، لأن المغيرة روى عنه 15 من التابعين هذا الحديث بلفظ مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخفين أو على خفيه، فلفظت على الجوربين أو على جوربيه إذن شاذ. إذن ضم الشذوذ أو نكارة، نكارة نتكلم عنها لأنه سيتكلم عنها المؤلف، المنكر يقابله المعروف، كما أن الشاذ يقابله المعروف. ومنه إبدال لصحبي بذا، من الأجناس العدل أن يبدل الراوي الصحبي بصحبي آخر اختلاف البلاد. ومثال ذلك رواية موسى بن عقبة حديث مسلم، من رواية موسى بن عقبة عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. فهذا الحديث المحفوظ عند المحدثين الكفار أنه من رواية أبي بردة عن الأغر المزني وليس عن أبي، أبي بردة عن الأغر المزني. ومنه إبدال لصاحبيين بذان أو وهمين صحبة تابع فبان ذاك. ومنه كذلك أن يتوهم الراوي صحبة تابع فيتضح ذلك للناقل المعلل الحديث الحافظ. مثال ذلك حديث زهير بن محمد عن عثمان بن سليمان عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالطور. الحديث أخرجه مسلم. عثمان بن سليمان هذا والد عثمان لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمعه، وإنما هو عثمان بن أبي سليمان عن نافع بن جبير عن أبيه، عن نافع بن جبير عن أبيه. ووهم الراوي فظن عثمان بن أبي سليمان أنه عثمان بن سليمان. إذن أوهمه صحبة تابع فبان ذاك، أو الطريق معروف روى عن واحد منها لغيرها حوى، فوهم الراوي وظن الطريق طريقه المعروف عن كل ذلك، أو الطريق معروف. أو هناك مثلا شيخ، هناك محدث طريقه معروفة، معروف أنه يروي في الغالب مثلا عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان. مثلا على سبيل المثال عبد العزيز بن ماجشون طريقه المعروف المشهور الذي يروي به الذي يروي طريق الحادي مشهور عنه هي أنه يروي عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر، عبد الله بن دينار عبد الله بن عمر. هاي الطريق ربما يسمعه منه شخص حديثا فيظن أنه رواه من هذا الطريق، خصوصا إذا كان شيخه في تلك الطريقة الثانية يسمى عبد الله ويشتبه عبد الله بن دينار. وهذا ما وقع للمنذر ابن عبد الله الخزامي، فقد روى عن عبد العزيز بن الماجشون حديثا قال فيه المنذر بن عبد الله الخزامي قال عن عبد العزيز بن الماجشون عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفتتح الصلاة قال سبحانك اللهم وبحمدك، سبحانك اللهم وبحمدك، سبحانك اللهم وبحمدك، سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. وهذا الحديث في الحقيقة حديث، هذا الحديث حديث سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، بالرغم من أن عبد العزيز بن ماجشون الغالب فيه أنه يروي عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر، لكنه لم يروي هذا الحديث عن عبد الله بن دينار، وإنما رواه عن عبد الله بن الفضل عن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي. فوهم إذن المنذر بن عبد الله الخزامي وظن أنه رواه على الجادة على الطريقة المعروفة، ولهذا قال ذاك أو الطريق معروف حوى أنا حفظة عن واحد منها، واحد من هذه الطريق المعروفة لغيرها روى، روى لغيرها روى عن غيرها غيرها روى، فوهم الراوي وظن ذا الطريق طريقه المعروفة عن كل ذلك. ومنه أن يروي ما لم يعلم من الحديث عن ما لم يسمعي من الحديث عن إمام المسلم. كذلك من أجناس العلل أن يروي الراوي حديثا لم يسمعه، أن يروي ما لم يسمعه من الحديث عن إمام المسلمين. منه كذلك أن يروي عن إمام حديثا لم يسمعه من شيخه ويرويه عنه على أنه سمعه من شيخه. ومثال ذلك حديث يحيى بن بكاء يحيى بن محمد بن أبي كثير. فإذا مثلا روى راوي عن شيخه حديثا لم يسمعه منه وتبين بعد ذلك أن هذا الراوي لم يسمع من شيخه، إذن هذه علة. تبين بعد ذلك أن هذا الراوي لم يسمع من شيخه. أسئلة. بسم الله يسأل.
ما الفرق بين الحديث
المريض والحديث فيه انفراد؟
الفرق بين الحديث
الغريب الذي روي
بواحد وفيه انفراد. نعم، قلنا إن الغريب في اللغة والفرد بمعنى واحد، بمعنى واحد من حيث اللغة، ثم هما أيضا متقاربان جدا من حيث الاصطلاح، لأن الغريب تقال للحديث الذي تفرد به واحد عن واحد عن واحد، أو تفرد به واحد في طبقة من طبقات السند أو في السند كله، سواء كثر الراوون عنه أو قلوا أو انفرد الراوي عنه. معناها إذا وجدنا حديثا في أصله رواه واحد عن واحد عن واحد كحديث إنما الأعمال بالنيات، ثم بعد ذلك اشتهر، فهذا يسمى فردا، كما أنه أيضا يسمى غريب في بدايته. لكن الغالب أن الفرد تطلق على الحديث إذا كان غريبا في أصله، كان غريبا في أصله ولو لم يكن غريبا في نهايته. وأن الغريب الغالب فيها أنها تطلق على الفرد النسبي، معناها الذي تفرد به مثلا أهل البصرة خاصة، هذا فرد نسبي، هو لم يتفرد به شخص واحد وإنما أهل البصرة كلهم، لكن تفرد به البصرة مثلا عن الشام وعن مكة وعن المدينة لم يروه غيره. وكذلك إذا تفرد به قوم عن قوم، مثلا تفرد به حجازيون عن أهل مكة، معناها لم يروي عن أهل مكة إلا الحجازيون، هذا في الحقيقة ليس فردا، ما هو مجموعة، لكن فرد نسبي بالنسبة إلى المكيين، بالنسبة هذا فرد نسبي. معناها وكذلك لو قلنا تفرد به عن فلان فلان، هذا أيضا فرد نسبي، قد يكون روية من طريق أخرى من طرق أخرى لم يتفرد فيها عن الرواة، ولكن فلان هذا تفرد عن فلان، هذا تفرد نسبي. مثلا تفرد به عن مالك مثلا الشافعي، مع أن تلاميذ مالك مع أن غير مالك رواه عنه كثير من الناس، كما يكون شيوخ مالك مثلا رواه عن مالك، رواه عن شيخ مالك كثير من الناس، ورواه عن عن عن, عن, عن شيوخ مالك كثير من الناس، وثم روى عنهم ايضا كثير، وهكذا. اذا معناها الخلاصه ان الغريب اذا قيلت أو قيل الفرد فهما بمعنى واحد في اللغة وبمعنى متقارب في الاصطلاح، لأن يعني الغريب فقط عند الإطلاق يقال للفرد النسبي، والفرد عند الإطلاق يقال للفرد المطلق، ولا يكون فردا مطلقا إلا إذا كان غريبا في أصله، أنا تفرد به سلسلته في الأصل كل منها تفرد عن الآخر، هذا الفرق.
هل لنا أن نقول مثلا أن الفرد هو أعم والغريب أخص منه؟ هل لنا أن نقول مثلا أن الفرد هو أعم والغريب أخص، لأن هو الغريب هو فرد نسبي؟
لا، بالنسبة للغريب، شو هو الغريب؟ الغريب عند الإطلاق معناها الفرد النسبي عند الإطلاق، والفرد النسبي الفرد النسبي يقابله الفرد المطلق، الفرد النسبي يقابله الفرد المطلق. الفرد النسبي معناها فرد بالنسبة إلى أهل المدينة كذا، أو بالنسبة إلى القوم كذا، أو بالنسبة إلى الفرد كذا، وليس فردا في الحقيقة، هو ليس فردا في الحقيقة، وإنما روي من طرق كثيرة، لكنه فرد بالنسبة لشخص بعينه. مثلا هذه الرواية، لا أنا محمود مراد محمد جاءنا برواية، قص علينا قصة هنا سمعها في المسجد، تفرد هو بها هنا في هذا الحد، لكن في المدن الأخرى رواها كثير من الناس، لكن هو بالنسبة لنا نحن تفرد بها، بالنسبة لنا تفرد بها. بينما الفرد المطلق لم يشاركه أحد، لم يشاركه أحد في الرواية، لم يشاركه أحد في الرواية.
والفرد
النسبي
هذا هو الغريب.
الفرد النسبي نعم عند الإطلاق هو الغريب، نعم الإطلاق هو الغريب.
إذن الغرابة كذلك تكون هي مطلق، يكون مطلق
نعم قد تكون الغرابة في أصل السند، وقد تكون في قد تكون الغرابة في أصل السند، وقد تكون في المتن، نعم غرابة قد تكون في أصل السند وقد تكون في المتن، وإذا عرضنا بها الغرابة وإذا عرضنا بها الفرد النسبي تكون بالنسبة لأهل مدينة وبالنسبة للشخص، بالنسبة لقوم معينين، بالنسبة للثقات خاصة.
إذا الغريب التقسيم مثل تقسيم الفرد. إذا
غريب
له بس تقسيم يشبه تقسيم الفرد إذن.
نعم هو متقارب، هذا قلنا عند الإطلاق. أنت عندما تقيد، عندما تقول هذا الحديث فرد تفرد به فلان عن فلان عن فلان، أو تقول هذا الحديث غريب لأنه لم يرويه إلا فلان عن فلان عن فلان، معنى يتفق تماما بدون خلاف. لكن عند الإطلاق عندما تطلق كلمة غريب، هذا حديث غريب. الغرابة هنا عندما تقال كما يقولها الترمذي كثيرا، يقوله حديث غريب، حديث صحيح غريب. عندما يقول غريب في الغالب أنها عند الإطلاق تعني الفرد النسبي، وعندما نطلق هذا حديث فرد عند الإطلاق نعني بها الفرد المطلق، وإلا لو قيدت لاستويان. لو قلت مثلا هذا تفرد به فلان عن فلان عن فلان، هذا واضح أنه فرد مطلق. ولو قلت هذا الحديث غريب لم يرويه إلا فلان عن فلان عن فلان، هذا فرد مطلق. ولو قلت هذا الحديث تفرد به عن أهل الشام، تفرد به عن الشام مالك أو الأوزاعي، تفرد به عن الشام الأوزاعي، هذا واضح أنه فرد نسبي. ولو قلت هذا الحديث غريب لم يروه عن أهل مكة إلا سفيان، واضح أنه نسبي. لو قيدت لاتضح الأمر، لكن نقول عند الإطلاق لو وجدت مثل هذه العبارة مطلقة في الكتاب، لو قال لك المحدث هذا حديث فرد وسكر، وقال لك هذا حديث غريب وسكر، فالغرابة هنا معناها الفرد النسبي، والإطلاق هنا والفرد هنا معناها الفرد المطلق فقط، هذا الذي بذلك.
من شيء بالنسبة لمتن. شيء من متن يعني.
نعم.
قال مسلسل قل ما على وصف أتى مثل أما.
أما والله.
نعم.
أما هذه للعرض. أما للعرض. أما مثل ألا.
مثل
ألا. ألا للعرض. العرض هو الطلب برفقه.
شيء آخر بالنسبة نحن قلنا مؤلفين في العلل هذا حاكم.
تأتي العرض والتنبيه. نعم.
حاكم نيسابوري.
ها؟
حاكم نيسابوري والترمذي. ولكن قلنا حاكم ذكر أجناس يعني أنواع.
أجناس معناها أنواع.
ولكن الترمذي ذكر مدار. ما معنى مدار؟
مدار معناها العلة لا تخرج عن هذا. المدار الذي يدور فيه الشيء معناها لا يخرج عنه. الفلك مثلا عنده الأفلاك عندها مدار تدور فيه. لا تخرج عنه. معناها العلل لا تخرج عن هذه القواعد. أنا إما أن ترجع إلى مثلا راجعة إما إلى الإدراج أو إلى القلب أو هو إدراج من القلب أو إلى الاضطراب أو إلى الوصل والقطع أو إلى الإرسال والإسناد أو إلى الوقف والرفع أو إلى الشذوذ أو إلى النكارات. عنده أنها لا تخرج عنها.
كل الذي نحن الآن نقوله هذا كله الذي ذكر الترمذي إرسال ووقف.
هذه هذه المسائل هذه هي مدار العلل عند الترمذي. وأما أجناس العلل عند الحاكم فمثلنا لها كلها. مثلنا لها كلها. مثلنا لها كلها. كل واحد منها أعطيناه مثالا مثلنا لها كلها.
ذكر فائدة معرفة حديث المبهم ما كان معرفة روي كان ثقة أو ضعيفة ومعرفة صاحب القصة ما فائدة معرفة صاحب القصة.
فائدة معرفة صاحب القصة أنه إذا كان المتن متن يتكلم في الوعد أو الوعيد أو يتكلم في الثناء أو يتكلم في الذم أو يتكلم في وصف محمود وصف قبيح فإذا علمنا الشخص المتكلم عليه سيكون من أهل الفضل إذا كان الحديث يتكلم كان الحديث يثني على هذا الشخص سيكون من أهل من 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 أهل ويكون من غير أهل الفضل إذا كان الحديث يذم صاحب هذا المتن لأن الحديث قد يتكلم المتن مثلا على سبيل المثال أسماء بنت شكر التي رأينا في حديث عائشة رضي الله عنها عند الشيخان والتي كانت مبهمة في الحديث معرفتها مهمة عرفنا الآن أن أسماء بنت شكر من النساء الصالحات اللواتي يسألن عن أحكامهن الواجبة عليهن وهي قضية غاية الأهمية جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركت الحياة المذمومة حتى تتعلم أمر دينها وهذه مزية هذا مهم علمنا الآن هذا الآن علمناه عن أسماء بنت شكر.
إذا وجدنا في الحديث انحراف هل نقول مطلقا أن لا يحتاج به أو فيه نظر؟
لا هو الحديث كون الحديث غريبا أو كونه مفردا على هذا لا يعني أنه ضعيف أو أنه صحيح وإنما لا بد من الحكم على رجاله فإذا توفرت شروط الصحة فيه بأن اتصل سنده ولم يكن فيه شذوذ ولا علة وكان رجاله عدول هذا حديث صحيح كان رجاله عدول ضابطين كان رجاله عدولا ضابطين فهذا حديث صحيح وإذا أن توفر شروطه فهو حديث ضعيف
إذن الرجل الذي انفرد لو هو يستطيع أن ينفرد الحديث يكون صحيحا.
نعم.
من هذا الجهة.
طبعا. تمام.
ولو هو لا يستطيع أن ينفرد بالنسبة للآخرين.
صحيح. لا. هو لو انفرد هو ينفرد انفراده ينقسم إلى قسمين. إما أن ينفرد بحديث مستقل فننظر إلى وصفه هو، فإذا توفرت فيه شروط الصحة الحديث صحيح. وإما أن ينفرد بحديث يخالف فيه الثقات. فإذا انفرد بحديث يخالف فيه الثقات فحديثه إذا كان ثقة شاذ، وإذا كان ضعيفا منكر، وإذا كان ضعيفا أصلا لا يعتد بانفراده سواء خالف الثقات أو لم يخالف. نعم.
هل غير هذا كل مرض مثلا كل هناك درسنا كثير مثلا مدلس معضل هذا كل يدخل في علة لأنه هذه مرض أيضا
يعني لا لكن العلة المرض الخفي، أما المرض الظاهر الذي يعرفه كل أحد هذا ليس علة لأنه أصلا يتضح لكل إنسان، وإنما العلة المرض الخفي الذي لا يطلع عليه إلا بعد البحث والنظر. هذا الفرق بين العلة والأشياء الأخرى التي تضعف الحديث. أسباب الضعف الحديث كثيرة، لكن العلل أخص، مثلا أسباب الضعف أعم والعلل أخص، لأن العلل تتعلق بأسباب الضعف الخفية التي لا يطلع عليها إلا النقاد الحفاظ المتمرسون، بينما قد يكون الحديث ضعيفا بسبب ظاهر، سبب واضح ظاهر. نعم.
وإن كان انقطاع خفي هذا يدخل منقطع ونفس الوقت ويكون معلل، لأنه مثلا ربما يروي من يعاشره لكن لم يأخذ حديث منه في انقطاع خفي يمكن.
وإذا بالنسبة للإرسال الخفي، الإرسال الخفي أن يروي معاصر عمن عاصره بصيغة تحتمل السماع، هذا يسمى إرسالا خفيا، وهذا يدخل في القضية التي قلنا التردد ما بين الإرسال والوصل، ما بين الإرسال والإسناد، تردد ما بين الإرسال والإسناد، هذا علة.
مثلا إذا قال راوي سمعت أن فلان شيخ مثلا قال كذلك يدل
هذا انقطاع هذا ليس علة، هذا واضح أنه منقطع. إذا قال سمعت أن فلان هذا واضح أنه منقطع، هذا واضح،
وهذا السماح هو لا يدل على أي شيء.
لا، هذا السماح يدل على الانقطاع. عندما يقول سمعت أن فلان معناه لم تسمعه من هنا. ومنه أن يروي ما لم يسمعه من الحديث عن إمام مسمع. قلنا من أجناس العلل أن يروي عن إمام ما لم يسمع من الحديث، وصورة ذلك أن يكون هذا الشخص
لقي هذا الذي روى عنه ورآه لكنه لم يروى عنه هذا الحديث، فيظن أنه رواه عنه، خاصة إذا كان سمع منه غيره من الأحاديث. ومن أمثلة ذلك كما قلنا حديث يحيى بن أبي كثير عن أنس، يحيى بن أبي كثير عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر عند أهل بيتي قال أفطر عندكم الصائمون. فهذا الحديث قال الحفاظ إن يحيى بن أبي إن يحيى بن محمد بن أبي كثير لم يسمعه من أنس، وإن كان رأى أنسا، ولكن هذا الحديث بالذات لم يسمعه، فهو إذن منقطع. أو هو لا يعرف بالرواية عمن روى عنه وبالعنانة أسقط، هو لا يعرف بالرواية عمن روى عنه، أو روى راو رواية عن شيخ لا يعرف بالرواية عنه، فحذاق الحفاظ من المحدثين ينتبهون لمثل هذا، ينتبهون لأن هذا الشخص لم يروي عن هذا، لأنهم اعتنوا عناية تامة بتراجم الرواة وشيوخهم وتلاميذهم وبلدانهم التي كانوا فيها ومواليدهم ووفياتهم وأوصافهم. ومن أمثلة ذلك حديث محمد بن يعقوب عن محمد بن إسحاق عن حجاج بن محمد عن ابن جريج عن موسى بن عقبة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلس مجلسا كثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك. قال الحاكم سائقا لقصة هذا الحديث إنه قال فيه البخاري لأنه حديث مريح لا يعرف في الدنيا في هذا الباب غيره، وقال إلا أنه معلول، فموسى فقد رويناه عن موسى بن إسماعيل، روايته صحيحة هي عن موسى بن إسماعيل عن وهيب عن سهيل عن عون بن عبد الله. قال البخاري وهذه الرواية أولى لأن موسى بن عقبة لا يعرف له سماع من سهيل بن أبي صالح. وعلق العراقي في كتابه التقييد على هذه القصة فقال ويظن بهذه القصة أنها ليست صحيحة، وظن أن هذه القصة غير صحيحة، وأنا أتهم بها أحمد بن حنبل القصار وهو الذي رواها عن مسلم وفيه مقال، لأن الحديث صحيح صححه الترمذي والحاكم وابن حبان، ولأن البخاري يستبعد أن يقول في هذا الحديث أنه لا يوجد في هذا الباب غيره، مع أنه رواه تسعة من الصحابة، جماعة من الصحابة عدد منهم تسعة غير أبي هريرة، وهم أبو بكر الأسلمي وأبو بردة الأسلمي وجبير بن مطعم ورافع بن خديج والزبير بن العوام وابن مسعود وابن عمر وأنس السائب بن يزيد وعائشة رضي الله عنهم جميعا. أو هو لا يعرف بالرواية عمن روى عنه وبالعنعنة أسقط. كذلك من العلل أن أجناس العلل أن يروي راوي بالعنعنة فيسقط حلقة من حلقات السند، ومن ذلك حديث يونس عن ابن شهاب عن علي بن الحسين عن رجال من الأنصار أنهم كانوا عند النبي صلى الله عليه وسلم فرمي بنجم فاستنار. فيونس وإن كان من أهل العدل والضبط فإنه قصر بهذا الحديث، فهو من رواية ابن عباس عن بعض الأنصار، الصحيح أنه من رواية ابن شهاب عن علي بن حسين عن ابن عباس عن بعض الأنصار، ويشهد لذلك رواية ابن عيينة ورواية شعيب ورواية صالح ورواية الأوزاع. أو عن شيخه قد اختلف في الاسم والجلي وإسناد المؤلف. كذلك من أجناس العلل أن يختلف على الشيخ، تارة يسمى وتارة يسمى وتارة لا يسمى يبهم، هذه من أجناس العلل. ومثل لها الحاكم بحديث ابن شهاب عن سفيان عن حجاج بن ترابصة عن أبي سلمة عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن غر كريم والفاجر خب لئيم. هذا الحديث علته ما أسنده محمد بن كثير عن سفيان عن حجاج بن ترابصة عن رجل عن أبي سلمة عن أبي هريرة، فأبهم في هذه الرواية. إذن هذه هي أجناس العلل، وقد تكون العلة غير قادحة كما أنها قد تكون ظاهرة، ولكن الذي تكلم عليه الحاكم والترمذي تكلموا
على الضوابط وعلى الأنواع ومثلوا لها لكي يستطيع المحدث أن يقيس على ذلك، وإلا فالعلة قد تكون ظاهرة لا تحتاج إلى تتبع، لا تحتاج إلى نظر، وقد تكون أيضا غير قادحة. ومثال العلة غير القادحة حديث يعلى عن الثور عن عمرو بن دينار عن عبد الله بن عمر، وقد أخرجه الشيخان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. فهذا الحديث فيه علة غير قادحة، وهي أن عمرو أن الثوري نسبه لعمرو بن دينار، أو يحيى نسبه لعمرو بن دينار، ولكن هو من رواية عبد الله بن دينار. وبما أن كل من بما أن كل من عبد الله بن دينار عمرو بن دينار ثقة، فهذه العلة لا تقدح في هذا الحديث، لأن عمرو بن دينار ثقة كعبد الله بن دينار، فلا تقدح هذه العلة إذا في هذا الحديث. وذو اضطراب سند أو متني بيت لي ذلك هذا، وذو اضطراب هذا لي بيت لي كان عندنا مر النص، هل هذا هو الذي البيت الذي كان عندنا؟ وذو اضطراب سند أو متني اختلاف، وذو اختلاف سند أو متني مضطرب عند أغير الغن. انتبهوا لمتابعة الأبيات حتى لا نتجاوز بيتها.
ممكن نضع هنا؟
وذو اختلاف سند أو متن مضطرب عند أهيل الفن. قال إن الحديث ذو الاختلاف في المتن أو في السند هو المسمى بالمضطرب عند أهيل تصغير أهلي الفني، معناها فن الحديث. والمضطرب من اضطرب، واضطرب الشيء معناها اختل نظامه وفسد، والأصل فيه اضطراب حركة الأمواج فيضرب بعضها بعضا. ويقال مضطرب لمكان الاضطراب، ومضطرب اسم فاعل من اضطراب. وكان الأنسب وكان الأنسب أن يسمى المضطرب باسم المكان مضطرب، لأن الحديث مكان يظهر فيه اختلاف الروايات والرواه.